إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى من فضله وجوده وإحسانه أنعم علينا بنعمة من نعم كثيرة، وهي نعمة الهداية لهذا الدين، فيمتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمنهم من يأخذ ومنهم من يرد. قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هذه النعمة قد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ويذكرهم بها بأنها نعمة عظيمة، كما قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. وهذه النعمة تحتاج إلى محافظة، إن ما حافظت عليها ربما تذهب منك، ويجعل الله عز وجل سببا لبعدها عنك، وإن كنت تريد أن تتناولها ما تستطيع. ولهذا قال الله تعالى لنا على لسان المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنت إذا تأملت ممن كان قد مات وفارق هذه الدنيا، عرضت عليه الهداية عرضا فتركها، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما أحب الهدى، ما أحب الخير. وهذا أبو طالب لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الهداية بكلمة يقولها فاستحب العمى على الهدى وبقي على دين آبائه وأجداده، دين الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تقف في اليوم 17 مرة قائلا في صلاتك، وأنت تسأل الله عز وجل هذه النعمة: اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: هذا الدعاء هو أنفع وأعظم وأحكم دعاء، لأن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظمها حاجة من الأكل والشرب. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه بالهدى، أن يهديه الله عز وجل، مع أن الله عز وجل قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة، بل يعلم غيره. قد علم الحسن البصري دعاء قنوت الوتر، وأولها: اللهم اهدني في من هديت. الهداية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكما قلنا ربما تعرض عليك الهداية، يعرض عليك الخير ويحال بينك وبين الخير ولا تستطيع أن تفعله. حديثنا اليوم مع هذه الفئة من الناس، وهم المبتدئون. وكلمة المبتدئين هي مطاطة، تشمل المبتدئين بالاستقامة، وكلمة الاستقامة هي أفضل وأحسن من كلمة التزام. فإننا نسمع بعض الناس يقولون فلان ملتزم، والأولى أن يقول فلان مستقيم، لأن هذا جاء به النص. والاستقامة ليس لها إلا معنى واحد، استقامة على الخير. أما الالتزام قد يكون التزام على الخير أو التزام على الشر. فقلنا حديثنا اليوم معهم، مع هؤلاء الفئة من الناس الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية. كان ضائعا، كان بعيدا عن الله عز وجل، كان ربما يعمل المعاصي ولا يكترث، كان يجاهر بالمعاصي، ربما كان يتبجح أمام أصحابه بمعصية ما، سواء كانت فاحشة من الفواحش أو غيرها. فحديثنا اليوم معه، لأن من استقام ربما يجد أمامه ويجد في طريقه عقبات كأداء، بعضهم قد يتجاوزها وبعضهم ما يستطيع ويفتر وينكس عن عقبيه والعياذ بالله، ويعود إلى أدراجه، إلى الشر، إلى الفسوق، إلى المجون. وهذا والله لا نحب. نحب من إخواننا، نحب من من الله عز وجل عليه بهذه النعمة، أن يبقى على الخير، يبقى على المساجد، يبقى على قراءة القرآن، يبقى على سماع الذكر، يبقى محبا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الخير. لأنك يا عبد الله ما أنت إلا أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وبعد ذلك تلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأنت عند أن تقابل الله سبحانه وتعالى فإنه يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل لو نوقشت في أعمالك عذبت والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذه نصائح أنصح بها نفسي وإخواني، وربما تكون مناسبة لمن امتن الله عز وجل بها عليه بهذه النعمة العظيمة. فأول نصيحة أنصح المبتدئ بالاستقامة بالخير بالصلاح، أنصحه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله هو خير زاد. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود تزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قد يقول قائل: هذه الآية نزلت في قوم من اليمن وكانوا لا يأخذون طعاما ولا شرابا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الله تعالى لما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بعد ذلك ختم الآية قال: واتقوني يا أولي الألباب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله تعالى جعلها خير زاد، لكن ينبغي عليك يا عبد الله أن تتزود من الأسباب، من المأكل والمشرب ومن المبيت، حتى لا تسأل الناس كما قد وقع لأهل اليمن. بل أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية كانت للأولين وكانت للآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه كانت وصايا الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قص علينا قصصهم أخبر أنهم كانوا يوصون أقوامهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال الله: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. تقوى، أمر بالتقوى. كيف ونحن نسمع الخطباء والوعاظ وهم يذكروننا بآيات التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهذا أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله، وإن كان اختلف الناس في تعريفها، ومن أشهرها ما يتداوله الوعاظ والمحدثون والخطباء والمحاضرون. يشتهر كلام علي بن أبي طالب لما قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إلا أن هذا الأثر لا يصح عن علي بن أبي طالب سندا، وأيضا من جهة المتن فليس من أسماء الله الجليل، ليس من أسماء الله الجليل. هناك أثر آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. فذكر رضي الله عنه قال: أن يذكر الله عز وجل ولا ينسى، ويعبد ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر. وجاء أيضا بمثلي ونحوي عن طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى. ولهذا تناقل بعض الوعاظ أيضا أثرا آخر، وهو ليس له خطام ولا زمام، لأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التقوى، فقال له: أسلكت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: تجاوزته أو أجنبت يمنة ويسرى. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. ومنها أخذ الشاعر من هذا المعنى أبياتا فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يحذر ما ترى أو ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا الأثر كذلك ليس له خطام ولا زمام، أي ليس له إسناد. فخلاصة تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذه المعاني قد تكون صحيحة، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا. يا عبد الله، إن اتقيت الله عز وجل فالله يحبك. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب المتقين. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى يكون معك بعلمه وتأييده ونصره. قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا عبد الله لو اتقيت الله سبحانه وتعالى فالله يبصرك بالحق. وهذا أهم شيء للمبتدئ، أهم شيء. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفريق بين الحق والباطل. بل أن الله عز وجل يبعدك من ورطات الأمور ومعضلات المشاكل. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفضل آخر ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا تقوى الله شيء عظيم، فأول أن تخطو خطى الاستقامة تسلح بسلاح التقوى. تقوى شيء عظيم للغاية، تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. لأن من كان مبتدئا في الاستقامة تصعب عليه أمور، تصعب عليه بعض المعاصي. أرأيت مثلا من كان مبتلى بالقات، وهذا الداء العضال، وهو شيء محرم، محرم لا يجوز شرعا أن نأكله. فبعضهم ربما يكون ضعيفا، فإذا أعلن أمام أولاده وأمام زوجته ويكون فيهم صلاحا، فقال أنا تركت القات لله جل وعلا، أو تركت التدخين، أو تركت من المعاصي، ثم بعد ذلك ضعفت نفسه. الذي يرجع عن ذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وإلا يستطيع أن يذهب إلى مكان بعيد، أن يخرج خارج البيت وبعد ذلك يمضغ القات، فإذا عاد قد تمضمض وأبعد آثار القات وجاء إلى بيته وليس به شيء. لكن تقوى الله هي تكون حاجزا بينك وبين هذه المحرمات. وصيتي للمبتدئ التوبة النصوح. اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب، بل من رحمة الله عز وجل أن هذه الذنوب وهذه المعاصي تنقلب لك إلى حسنات. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه المعاصي انقلبت لك إلى حسنات. وكلامنا الآن على الصغائر، وإلا الكبائر احتاج منها إلى توبة وندم وإقلاع عنها، هذا لا بد منه. فهذه الحسنات تنقلب، أو كانت سيئات وانقلبت إلى حسنات، وهذا من فضل الله. حتى الكبائر لو أقلعت عنها وتبت إلى الله مع شروط التوبة المعروفة، إخلاص، ندم، إقلاع، عزم على أنك لا تعود إلى هذا الأمر مع التوبة في وقت التوبة، وليس قد ذهب منك الأمر كغرغرة، غرغرة المرء أو طلوع الشمس من المغرب. فإذا قد توفرت في هذا الشروط تنفع التوبة بإذن الله تعالى. المعصية تحرق قلب التائب المنيب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. والله إن بعضهم إذا عمل معصية من المعاصي تراه تدمع عينيه من البكاء والحسرة على نفسه أنه ارتكب معصية من المعاصي. كما حدث أن أتاني شابا من الشباب، أتاني شاب من الشباب وقد عمل فاحشة، فوالله إن الحرق الذي في قلبه فيما يظهر جعلني أذكره برحمة الله سبحانه وتعالى أكثر مما أعاتبه. لكن استهللت كلامي أولا بأن هذا الأمر محرم ودليله كذا، ثم جعلت أذكره بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده.
فهذا أمر معهود ومعروف، بل مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة ماعز ابن مالك. ماعز زنى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله طهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رده، وما سمع، ما سمع منه ما سبب التطهير، رده. في المرة الثانية جاء ورده النبي، في المرة الثالثة جاء ورده النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرابعة فجاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما صنعت؟ قال: زنيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمجنون؟ فقال من حوله: لا. قال: أشرب الخمر؟ فاستنكهه رجل، استنكهه أي شم رائحته. قال: لا يا رسول الله. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرجموه لأنه كان ثيبا. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق منهم من يقول عن ماعز كيت وكيت، أي أنه عمل وعمل وعمل، والفريق الثاني يصححون توبته وأن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فبعد أيام، وجاءت رواية بعد ثلاثة أيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم ماعز ابن مالك. قالوا: نسأل الله أن يغفر لأخينا ماعز. قال: إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعته. بعد قصة ماعز جاءت الغامدية، وهي تحديدا من غامد من الأسد، غامدية أسدية. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهرني. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها. قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا. ثم بعد ذلك، وجاءت في لفظ الحديث، ما قالت والله إني لحبلى من الزنا، الراوي استعمل لفظ يستعملها المحدثون، قال: قالت إنها حبلى من الزنا. بعض أهل العلم يحب أن هذه الكلمات ربما الأفضل أن تنقل بسيرة الغائب، بسيرة الغائب. قالوا: لو أن لفظا بشعا ومعصية، فلو أنها نقلت بصيغة الغائب كان أفضل، كقول المسيب بن حزم والحديث في صحيح البخاري لما أراد أن يذكر لفظة أبي طالب ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وإنما المسيب قال: هو على ملة عبد المطلب، مع أن الأمر الثاني جائز، لأن العلماء قالوا كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة المغيرة بن سعيد في ميزان الاعتدال، قالوا: حاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر. أنا لو سألتك بما تكفر فرعون، ربما من ضمن الكلمات التي قالها فرعون تقول: قال أنا ربكم الأعلى. فحاكي الكفر ليس بكافر. لكن بعض أهل العلم يستعب أن بعض الكلمات لا تنقل بلسان الوسيط الناقل، وإنما بلسان صاحب القصة بضمير الغائب، فقال: إنها حبلى. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمهلها حتى أتت بولدها وهي تحضنه، وتكفل رجل بهذا الولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق من يرضع هذا الغلام، قال: أنا علي رضاعته، يعني سيأتي بزوجاته يرضعن هذا الغلام. وفي آخر الأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجمها. الآن لنا وقفة مع ماعز ومع الغامدية، وهي أنهم يعلمون الحكم الشرعي، يعلمون أنهم سيقتلون. إن قلت أن ماعزا لا يعلم فالغامدية تعلم، تعلم، بل أن ماعزا جاءت الرواية في مسلم أنه اشتدت عليه الحجارة، فبعد ذلك جرى ماعز وكان لا يربط ولا يوضع له حفرة. فبعد ذلك لما جاء إلى مكان أمكنوه حتى قتلوه، وأمر بعدها النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بحجارة كبار ويمكن في الأرض، وبعد ذلك يرمى ويرجم. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بابها مفتوح. أنا لا أريدك أن تيأس. بعض الشباب ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة كلما تذكر أعمالا، فمثلا أكثر ما يسألني من المبتدئين بالاستقامة عن مسألة أنه أخذ حقوقا، مر بدكان ووجد بضاعة خارج الدكان، أخذ بفك، أخذ قارورة شراب، أخذ المهم أخذ ما أخذ، وغش فلانا وأخذ مال فلان واستلف من فلان وما أعطاه. هذا لا يمنعك أن تتوب إلى الله. أنا لا أقول أنك صرت بريئا من هذا، لا، لكن هذا لا يمنعك أن تتوب إلى الله ثم بعد ذلك تصحح أخطاءك. من كان له حق عليك فينبغي أن تتحلل، فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ثم درهم ولا دينار، يعني ليس يوم القيامة دنانير ولا دراهم، وإنما هي الحسنات، فينبغي أن تتحلل. في بعض الأحيان من الإشكالات يقول بعضهم أنا لو ذهبت إلى صاحب المحل وقلت أخذت منك 5000 ريال أو 4000 ريال ربما يدعي أنني أخذت أكثر، كما هو الحاصل لرجل كان يعمل في محل قال كلما احتجت مالا أخذته، كلما احتجت مالا أخذته، لكن أعرفك من المبلغ الذي أخذته جملة جميعا. فإذا أخبرت بصاحب المحل لادعى أن هناك أضعاف أضعاف، قلنا له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن خفت وصار هذا الأمر مقلقا لك فضعه في ظرف وأرسله من رجل مجهول واعطيه فلانا، قل له هذا من فلان ولا تسميه، من رجل كان له حق عليه لك فرد هذا الحق، ممن ومن هو، فيمشي ذاك وانتهى، المهم وصل حق فلان. وبعض أهل العلم يقول لو أنك لا تعرف من هو فلان الذي غششته وأخذت منه مالا فلا بأس أن تتصدق بنية لذلك الرجل لصاحب المال. وصيتي للمبتدئين ممن من الله عز وجل عليهم بالاستقامة الصدق مع الله. لاحظوا أن التوبة والصدق شيئان متلازمان، لا توبة بدون صدق ولا صدق بدون توبة. فالتوبة لا بد أن تكون مع صدق، والصدق يكون مع التوبة. والله تعالى قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، بل أمرنا الله عز وجل أن نكون مع هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أن من صدق الله وصدق الناس في حديثه الله عز وجل يعطيه أجرا 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 عظيما. لما قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ثم قال والصادقين والصادقات، ثم قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أجر عظيم، باب مفتوح. لو صدقت الله ولو صدقت الناس فإن الله عز وجل يعطيك هذا الأجر. اصدق الله، لا تتصنع التوبة، لا تتصنع الاستقامة، لا ترائي في أعمالك. فهذه أيضا من الأمور التي يغفل عنها من من الله عز وجل عليه بالاستقامة. لو رأى بعض الشباب ربما يخشع ويبكي، لا، اجعل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. الخشوع إذا جاء لك اخشع، لكن لا تتصنع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل لنا عن ربه في الحديث القدسي أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركت أنت والشرك، أنت وهذا الرياء والعياذ بالله. يا عبد الله، أول من تسعر بهم نار جهنم 3، إياك أن تكون منهم. أبو عمار، صلاح، فلان فلان فلان، هم بشر، ربما معهم من الذنوب ما يدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم، وأنت تأتي يوم القيامة وقد رأيت لفلان أو فلان أو فلان، لا لا تتصنع، أزق الله سبحانه وتعالى، أزق الله في أعمالك. وهذا والله مما يغفل عنه كثير من الشباب ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة، فمثلا يتصنع بملبسه بمشيته بحركته بحديثه وأنه يتكلم بلباقة ويريد. انتبه انتبه من الرياء، هذا مدخل من الشيطان أو مدخل للشيطان إليه. ذكر ابن الجوزي في إغاثة اللهفان أو في صيد الخاطر، إغاثة اللهفان لابن القيم في صيد الخاطر، ذكر أن للشيطان فكان، إن للشيطان فكين، فك الغلو وفك التساهل والتفريط، فإذا استقام المرء جعله الشيطان بين هذين الأمرين، إما هنا وإما هنا، فهو يريد أن يجتذبك وأن يأخذك. لاحظوا بعض الشباب مثلا قبل أن يستقيم، قبل أن يصلي، إذا به رجل عاد ليس به شيء، استقام ابتلي بالوسوسة، وسوس الوضوء، وسوس في صلاته، وسوس في حديثه، وسوس في علاقته الزوجية أنه طلق زوجته أم لا، وسوس في كل شيء، وهذا الشيطان جعل لك هذه العقبة حتى تنتكس على عقبيك والعياذ بالله. فإياك إياك أن ترائي، وإنما ازق الله سبحانه وتعالى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا الله، صدقوا الله في جهادهم في سبيل الله، في حديثهم، في صبرهم، في دعوتهم إلى الله عز وجل. انظروا منهم من كان غنيا ومات ما وجدوا له إلا بردة إن غطوا بها رجليه بدا رأسه، وإن غطوا رأسه بدت رجلاه، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه، وهكذا خذ أنس بن النضر وفلان وفلان، هؤلاء الصادقون، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله الذين نحبهم ونجلهم ونحترمهم، فهؤلاء هم الذين حملوا لنا هذا الدين، فصدقوا الله سبحانه وتعالى فصدقهم الله. فينبغي عليك أن تصدق الله، وإياك إياك من الرياء. أيضا مما أنصح به إخواني المبتدئين بالاستقامة أن يكثروا من الطاعة، لأن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأعمالك الصالحة، أعمالك الصالحة، أعمالك الصالحة تذهب السيئات ولا سيما الصغائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجاء بلفظ ما اجتنبت الكبائر، فأكثر من العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أكثر من العمل الصالح. إن استقمت إياك إياك مباشرة استقمت واقتصرت على الخمس الصلوات. بعضهم يقرأ حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن أمور الإسلام، الأمور المهمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة. في آخر الحديث قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. إياك، لأن هذا الحديث كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى قال هذا في مبادئ الشريعة في أول الأمر، فهناك أمور واجبات وهناك أمور مستحبات، فينبغي عليك أن لا تهمل هذا الباب، لا تهمل هذا الباب، فإنه باب عظيم. والنوافل هي حمى للواجبات، والواجبات هي حمى للهداية، فلو تركت الواجبات تنتكس والعياذ بالله. فإياك إياك يا عبد الله أن تهمل هذا الجانب من الإكثار من قراءة القرآن والصلاة النوافل ومن الصيام التطوع إن استطعت ومن السماع الخير من حضور المحاضرات والدروس العلمية. ومما أنصح به إخواني المبتدئين الاهتمام بالعلم الشرعي. إي والله العلم الشرعي صمام أمان. لو أنك طلبت العلم الشرعي فإنك تتبصر بكثير من المسائل. الآن الذي يحير كثير من الشباب ممن من الله عز وجل على الاستقامة من هم على الحق، يدخل المسجد فيجد هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وكل يقول أنا على الحق. طيب أنا كيف أميز هذا عن هذا عن هذا عن هذا؟ بالعلم الشرعي، وقبل هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فاطلب العلم، فالله عز وجل يبصرك بالحق. لكنك لو تركت طلب العلم ربما صرت كالشاه تنقاد في أي مكان، هذا يأخذك وهذا يأخذك وهذا يأخذك. العلم الشرعي رفعة. ابن أبزة الذي هو مولى يعني عبد في نظر العرب، لكن الله رفعه الله سبحانه وتعالى لأمور. أولا أنه كان عالما بالفرائض، وأنه كان قاضا وكان قارئا للقرآن. هذه الثلاثة الأمور أخبر نافع بن عبد الحارث أخبر عمر بن الخطاب بها. لقي عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم لقي نافع بن عبد الحارث، قال وعمر قد ولى نافعا على مكة، قال من استخلفت؟ لقيه بعسفان، قال من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة، قال ومن هو ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، قال استخلفت على أهل الوادي مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، قاض أو عارف عالم بالفرائض، قاض مباشرة. غير عمر بن الخطاب نظرته، قال أما إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرتفع أقوام ما ينظر إلى النسب، يرفعهم الله عز وجل بهذا العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. المؤمنون يرتفعون لكن العلماء أرفع وأرفع، لأنهم أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا عبد الله لو طلبت العلم وتعلمت العلم الشرعي صرت ذا رأي سديد، تعرف وتميز الحق من الباطل. لكن أنا أحذرك من أمور، أولا من فساد النية، وهذا قد تقدم معنا في صدقي مع الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم ربما نيته فاسدة، رأى أن طلب العلم ربما يلمع الشخص وإلى غير ذلك، وبعد ذلك يريد أن يطلب العلم لأمر من الأمور، إما لغرض دنيا وإما لشهرة وإما وإما، وهذا كان شيء شديدا على العلماء، حتى وصل أن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا هو أشد على نفسي من النية. وقال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. طلب العلم لغير الله إما لأمر كذا ولإما، فبعد ذلك لما ازدادوا علما ازدادوا تقوى وخوف وورع. فهذا يجعلك أن تصحح نيتك، فصححها من أول الأمر. الأمر الثاني إياك أن تأخذ مسائل هي أكبر منك. بعض من من الله عز وجل عليه بالاستقامة يأخذ شواذ المسائل، وهذه شواذ المسائل قد حذر منها العلماء تحذيرا شديدا، لأنها والله في بعض الأحيان قد تكون سببا لانتكاستك. شواذ المسائل فإذا بك تأخذها من هنا من هنا من هنا المشراد المسائل وتجمعها جعلتها دينا لك، أو بالمقابل أنك تأخذ الرخص، هذا العالم رخص كذا وهذا كذا وهذا كذا، وإذا بك تتبعت الرخص، وكما يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، تحذر لا تأخذ شواذ المسائل ولا تجعل دينا، ولا أيضا تتبع الرخص، رب أمر ربما كان لك الراجح كذا وكذا لا بأس، لكن لا تجتمع كل رخص العلماء وإذا بك تهضمها وتبتلعها وتجعلها دينا لك، والله ما ترى بعد ذلك إلا شرا، ما ترى خيرا، لأنك صرت تتبع هذه الأمور. أيضا من الأمور فيما يتعلق بالعلم الشرعي أنك لا بد أن تعلم، كلما تعلمت فلا بد أن هذا العلم يزيدك إخلاصا وعملا لله سبحانه وتعالى، ما ينفع علم 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 بدون أن تعمل بعلمك، فأنت امتن الله عز وجل عليك باستقامة وأنت حديث عادي باستقامة، كنت مثلا تمضغ الآن علمت أن المضغ حرام، طيب ما موقفك من المضغ؟ هل ستكون ضعيفا؟ تعلمت أن الدخان حرام، تعلمت أن القات حرام، تعلمت علمت أمورا كثيرة أنها محرمة، مع أنني أنصحك أنك تجاهد نفسك بالأهم فالأهم، لا أقول لك أن الأصغر حلال، لا حرام حرام، لكن إذا كنت مثلا واقعا في شرك وأنت من القوم الذين إذا سقط ولدك استغثت بعلوية ولا بابن عيسى ولا بفلان أو فلان ممن يقال عنهم أولياء، فهذا تولي اهتماما مع أيضا مراعاة الأمور الأخرى، ما أقول أنك أنها حلال لا، وإنما هذا كله حرام، لكن هناك أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهناك كبيرة وهناك أكبر كبائر، فهذا الأمر أمر مهم للغاية أنك تنتبه، لأن يعني بالنسبة للأمور المحرمة وتجتنبها وتعمل بهذا العلم. تفضل. ونصيحتي أيضا للمبتدئين لمن من الله عز وجل عليه بالاستقامة أن يحذر من الحزبية، ورحم الله شيخنا مقبلا الذي كان يقول عبارة وما زالت ترن بآذان طلابه، كان يقول الحزبية مساخة، لأنه تشتيت لهذه الأمة، الله أمرنا أن نكون كتلة واحدة أخوة في الله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه منا امتن الله عز وجل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فهذه منا من الله عز وجل، والله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، فالمسلمون جميعا عربيهم عجميهم جميعا كلهم إخوة، كلهم يربطهم الإسلام، لكن على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، ولهذا الحزبية شتتت بهؤلاء المبتدئين، هو مقبل على الخير ويريد الخير لكنه انصرف، تارة صار منشدا وتارة صار ممثلا في مسرحية وتارة وتارة وتارة، نحن أحببنا أنه يكون في المسجد وأن يقرأ القرآن وأن يتعلم العلم الشرعي، وإذا به قد شتت، لأن الله تعالى قد وصف هؤلاء قال كل حزب بما لديهم فرحون، بل أن الله نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم ولا هم منك. هؤلاء مفرقون، هؤلاء أوزاع، هؤلاء قطع، ونحن لابد أن نكون لحمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل المسلمين جسدا واحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أمر مهم للغاية، أن يعلم المبتدئ أن الحزبية مساحة. الحزبية لا يلزم أن تكون حزب، قد تكون باسم جمعية، قد تكون باسم فرقة. فاحذر، احذر يا عبد الله. أنا قد ذكرت لك سؤالا وربما ما أجبت لك، وإن كان هذا يحتاج إلى حيز كبير في المحاضرة، لكن ليس هذا مجالنا. قد ذكرت أمرا وأطرقته، وهو أنه المبتدئ قد يصعب عليه في أول الأمر عندما تكلمنا عن أهمية العلم. من هم على الحق؟ دخل المسجد وجد هذا وجد هذا، من الذي على الحق؟ تريد أن تعرف من الذي على الحق؟ الذي على الحق لو أتيت له بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح كان وقافا، واحد. ثانيا، رأيت أن عمله يطابق قوله، ما يأتي إلى الناس ويتكلم وأعماله في جهة وهو في جهة أخرى. ثالثا، لا يعصب الناس له ولا لحزبه ولا لفكره ولا لجماعته، وإنما يعلق الناس بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم السلف الصالح. رابعا، يحب منك أن تتعلم، ما تبقى جاهلا، لأننا نلاحظ من الحزبيين من هو لو 10 سنوات وهو الأستاذ محمد وذاك الأستاذ علي وذاك الأستاذ سالم ويا أستاذ ويا أستاذ، طيب أين درس؟ أين تعلم؟ وهو الأستاذ والله بالكبير إذا تعلم على دراستهم الفقهية ربما سفينة النجاة، هذا الذي درسه. لكن أين الدروس الأخرى والعلم الشرعي؟ أين رقي هذا الأستاذ؟ ما ترى معه العصا وهو ينظم وينظر في الحلقات هنا وهنا وهنا، لكن أهل السنة يريدونك أن ترتقي وترتفع، ما يريدون أنك تبقى تحته وبحيث أنه سمعا وطاعا، لا. ولهذا سيأتي من النصائح ما يدلل على ذلك. أيضا نصيحة للمبتدئين أنه لا يسمع لكل أحد الآن، وهذا تكمل للنصيحة الذي قبل. المبتدئ يريد أن يسمع، الآن وعطشان يريد محاضرات، وقبل كان يسمع الأغاني، الآن يريد محاضرات، يريد أن يسمع. فبعضهم يأخذ أشرطة أو الآن على طريق الفلاش أو الذاكرة مواد صوتية كثيرة ويغرف ولا يعول، هل هذا معتقد صحيح؟ هل هذا منهج صحيح أم لا؟ ما يعول. طيب أنا سأعطيك نصا من ضمن نصوص كثيرة، نص عن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في مقدمة صحيح مسلم. ابن عباس كان جالسا وكان بشير بن كعب فوق رأسه ويرفع صوته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، قال رسول الله، وابن عباس كأنه لا يسمع أحدا حتى اغتاظ بشير، فقال ألا تسمع لي وأنا أقول قال رسول الله؟ فالتفت إليه ابن عباس قال يا ابن أخي، إنا كنا في زمن، أي في زمن الصحابة، إذا قال الرجل قال رسول الله ابتذرته أبصارنا وسمعته آذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول فلا نسمع إلا من نعرفه، إلا من نعرفه. وهذا أمر مهم، ما تسمع إلا من أنت تعرفه. هل معتقده صحيح؟ هل منهجه صحيح؟ أم أن الأمر هكذا؟ ولهذا الآن المواد الصوتية أنا أفندها لك، يعني الغالب فيها منها مواد علمية وغالبا غالبا هذه المواد العلمية تجدها لأهل العلم الذين هم على طريق صحيح، منهج سلفي صحيح، كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنا أتكلم عن المعاصر، وكالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكالشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وكشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. فتجد موادا صوتية علمية رصينة. ومن المعاصرين كثر لهم مواد علمية رصينة، فأنت تجد أن هذه مواد صوتية. قسم آخر وعظ، فيذكرك بالجنة والنار و فهذا لابد أن تعرفه، هل هو على منهج صحيح أو أنه غير صحيح. أيوب بن أبي تميم السختياني ما رضي أن يسمع مبتدعا قرآنا، ما رضي أن يسمع. فينبغي عليك أن تحذر، ينبغي عليك أن تحذر. مواد صوتية أخرى، وهذه الآن تعج بها الساحة الإسلامية، وهي قصص عندما ينتحر العفاف، وقصة كذا وقصة كذا، والهاتف الذي دمر حياتي، والجوال الذي هدم أسرتي، وإلى غير ذلك. أنا أذكر أول من تكلم بهذا على حسب علمي سعد البريك في شريط قديم ربما قبل 30 سنة أو 25 سنة، سمعته اسمه التوبة الصادقة. هذا أول من أتى لنا بالقصص. وبعد ذلك على منوال سعد البريك، لو أنك تعود إلى التوبة الصادقة، وأنا ما أنصحك، فإنه نفس القصص الآن يأتوا لنا ويأتوا. والأدهى والأمر أن بعضهم كان ضايعا قبل أيام، ومن الله عز وجل عليه بالاستقامة وفرحنا به والله، لكن المصيبة أتوا به وأجلسوه في المسجد وبين مغرب عشاء قصة حياته. وأنا لما كنت فحط، وأنا لم طيب يأتوا بك من السعودية إلى اليمن من أجل أن تعلمهم كيف يفحطوا. وهذه من المصائب. الله تعالى قال لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يصبح أحدهم وقد ستره ربه، عمل عملا شيئا في الليل محرم، ويأتي ويقول قد فعلت كذا وكذا. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهر، وذاك يأتي ويجاهر لك بالمعصية، وأنا كنت. وبعد ذلك ما هي إلا شر، وصار داعية. طيب هذه مصيبة، هذه فوضى، ما هي مصيبة، فوضى، والله فوضى. الذي بالأمس ما طلب العلم ولا درس ولا تعلم، وإذا به الآن ينتقل من بلد إلى بلد، ما أقول من محافظة إلى محافظة، فإذا به يصير واعظا. تعلم العلم الشرعي واتركك من هذه الطريقة، لا تسمع لكل أحد. وهذه والله من نصيحة من عمق قلبي، من سويداي، ومن عمق قلبي كما أخبرتك، أنصحك أنك لا تسمع لكل أحد، لأنه كم من هناك من تأثر بمثل هذا من الصوتيات أيضا الموجودة في الساحة الإسلامية ناشي. وهكذا تعج الساحة الإسلامية بهذا الأمر. فأنا أنصحك يا عبد الله أنك تسمع ممن تثق به. نصيحتي أيضا للمبتدئين من إخواني ممن من الله عز وجل عليهم بالاستقامة، أنه يحذر جلساء سوء. والله سيعيدونك على ما كنت عليه من قبل. المصيبة أن بعض الشباب ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة ما ترك أصحابه الذي كان معه من قبل. أنا ما أقول لك تهجر جميع أصحابه، لا، أقول ذاك الذي لا يصلي، وذاك سباب الرب، وذاك الذي يقترف المعاصي ويتبجح بها. أما من كان عاميا من العوام ومؤدب ويحب لك الخير، فاستمر معه بل اجذبه إلى هذا الخير الذي أنت تنهل منه الآن. لكن بعض الشباب لا، جاء صلى وربما حضر الدرس، وبعد صلاة العشاء جلس في دكة من الدكك وإلى الساعة 12 ويتكلم مع أصحابه. طيب عند أن يتكلمون، فإذا بهم يتكلمون عن أمور محرمة، يتكلمون عن غيبة، نميمة، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فبعضهم ربما يسمعك من الكلام أقذعه وأسوأه فتساء جدا، وقد تتأثر بعد ذلك بهذا الكلام. أيضا نصيحتي للمبتدئين أن لا يعلق استقامته بمن من الله عز وجل وكان سببا عليه في الهداية. يعني بعض الأحيان الشاب كان ضايعا، صاحبه حاول 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 حاول، الحمد لله أتى به إلى المدينة، فصار هذا صاحبه البوابة للاستقامة. وصل ببعض الشباب، وهذا أمر واقع وليس ضربا من الخيال، أنه إذا تخاصموا وصاحبه وأراد أن يغيظه مات المزيد. أنت خاصم من أنت؟ خاصم من؟ وهذه من المصائب. أن جعلت هذا الشاب من الله عز وجل عليك وجعله سببا بالاستقامة باستقامتك، فلا تجعله نبراسا لك أنه خلاص الهداية تكون عن طريقه والانتكاس يكون من طريقه. لا، إياك. وبعضهم أيضا استقام عن طريق جماعة، بعضهم مثلا كان صايعا ضايعا، جعل الله عز وجل جماعة من الجماعة المنحرفة استقام عليه وصار يأتي المسجد هذا إلى المسجد هذا ويلقي كلمات، ثم من الله عز وجل عليه بالاستقامة على السنة. قال إلا هؤلاء، هؤلاء أنا هؤلاء يعني لهم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله لا تجعل هذا مقياسا، لا تجعل. ولهذا من مساوئ هذا الأمر أن هذا الشاب الذي كان سببا في هدايتك لو أنه انحرف ربما تنحرف، لأنك تقرأ الكتاب والسنة ليس على فهم السلف، على فهمه هو، يقول لك صواب خطأ صواب خطأ صواب خطأ، وهذه من المصائب. فاحذر، لا يعني الحمد لله، ولا تنسوا الفضل بينكم، اذكر فضل هذا الرجل عليك بعد الله سبحانه وتعالى، لكن بالمقابل لا تجعله ميزانا، لا تجعله، لا تتعلق بأشخاص، لا تتعلق ما من كان كبر أم صغر، حتى المتكلم الذي يتكلم معك الآن لا تتعلق بأشخاص. نحن بشر معرضون للخطأ وللصواب، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلا تتعلق بأشخاص. أيضا نصيحتي للمبتدئين ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة أنه إذا سمع وأثناء دراسة أنه التقليد حرام، وبالفعل التقليد حرام، التقليد حرام، لكن هذا ليس معناه أنك ربما ما تنزل العلماء منزلتهم. فبعضهم يقول لك يا هذا كلام الإمام الشافعي. طيب الشافعي من هو الشافعي؟ تظن الشافعي شيء صغير؟ الشافعي علم علم علم، جبل شامخ، وكذلك الأئمة غيره هم جبال علماء. وأنا اخترت الشافعي بالذات لأنه في هذه المناطق وفي هذه المحافظات فإن أغلب أهلها على المذهب الشافعي، ونحن عندنا كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، ونأخذ بأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى ما وافقوا الدليل. لاحظوا أنهم اختلفوا في كثير من المسائل، لكن هناك مسألة واحدة ما اختلفوا فيها أبدا، وهو نبذ التقليد، نبذ التقليد. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء على حديثه وما بلغه قيل له أتعمل بهذا يا أبا عبد الله، تعمل بهذا الحديث؟ قال ويحك، أرأيتني على بيعة، بيعة يعني كنيسة اليهود، أرأيتني وبيعة علي زناران، أرأيتني واقفا على كنيسة، والله أشهدكم أني لو بلغني حديث ولم أعمل به فقولوا جن الشافعي. وهو القائل رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهب، فهذا لا يكون متلازما مع ذاك، يقال لك لا تقلد يعني استهن، لا، اعطي العلماء منزلتهم. ولهذا من المواقف التي تذكر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن طالبا من طلابه كان له مبحث في مسألة فقهية، ثم بعد ذلك جاء في هذا المبحث وشنع على ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال من نقل وحضر هذا المجلس، قال فما رؤي الشيخ ابن عثيمين غضب غضبا كهذا الغضب، غضب هذا الغضب غضب شديد، ووبخ هذا الشاب وبين له منزلة أهل العلم، وقال إن هذا الدرس تاج منا أولا أن نعطي للعلماء حقهم ومكانتهم ومنزلتهم. فانتبه، لأن هذا مما يجرئ بعض الإخوة ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة. أيضا نصيحتي للمبتدئين ممن من الله عز وجل عليه بالاستقامة، وهذا أنا أريدك أن تركز عليه الآن، أي شاب كان في عالم ثاني، عالم غنى فحش إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك استقام، الآن كيف سيتقبل أهله هذا الوضع؟ أنا أريدك أن تعلم أنه ستجد من العقبات ومن المتاعب ومن المشاكل. من هذه العقبات أولا السخرية، أخوانك أشقاؤك سيسخرون منك، هيا مطوعنا كل شيء حرام، خرجت من المسجد رجعت لنا إيش القائمة الجديدة، غير ذلك من هذه الكلمات. طيب يعني ماذا ستصنع؟ تضارب أخوانك أيضا في الشارع، أيضا في الشارع بعضهم فيقول لا 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 تسب، لا تسب حرام، هذا شو مطوع حرام، مين يريد يستفزك؟ وإذا كان لو كل كلب عوى ألقمته حجرا، ما يصلح هذا، ما يصلح أن تلتفت، أو كلما طن الذباب زيرته إن الذباب إذن علي كريم، ما يصلح أن تلتفت لكل أحد، فيحتاج منك إلى صبر، تهذب أخلاقك، ما تقول لا أنا كنت من قبل، والله العظيم، والله الذي بيقول عني كذا وكذا، والله لا أضربه، لا، الآن تغيرت إلى الأحسن، تغيرت إلى الأحسن، لابد أن يعرف أهلك، جيرانك، أصحابك أنك تغيرت. ما نقول أنك تغيرت بحيث أنك صرت جنسا ناعما، لا، إنما تغيرت بأدب احترام ورجولة، بأدب واحترام ورجولة. ما أقول أنه إذا صبعك على خدك الأيمن أدرت له الخد الأيسر، لا، لكن هناك كلمات ينبغي عليك أن تتحملها. كيف هو عم النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بعد النبي في سوق ذي المجاز ويقول لا تصدقوه لا تصدقوه لا تصدقوه، والنبي يسمع، والنبي يسمع ويتحمل من عمه، من عمه ويسمع. فأنت يحتاج منك إلى صبر. من تحت هذه البند وهذه النصيحة، حتى يعرف أهلك أنك قد تغيرت، لابد أن يروا أن الأفضل والأحسن صار فيك. فمثلا بعض الأولاد ممن ألزمه والده بالدراسة في المدرسة، وكان ذكيا في مدرسته، وإذا به أهمل وترك وعمل ما لقى له الحمد لله أنا في المسجد، وهو طفل صغير يعني يعرف أن أباه إذا غضب عليه ربما أقعده في البيت، فإذا بأبيه يغضب غضبا شديدا وبالفعل أقعده في البيت ولا مسجد ولا شيء، بل أن الأب أخذ نظرة على ولده، أخذ نظرة على ولده. وبعضهم ربما يكون عنده عمل وقد يهمل عمله، وهذا والله ما أنصح. اجعل لاستقامتك، طبعا غير الصلاة، الصلاة حتى وكنت في وسط العمل صلي، لكن مثلا من حضور خير وحضور محاضرات، إذا كانت هناك أعمال أنت مرتبط بها بأسرتك فينبغي عليك أن تراعيها، تقدمها تؤخرها، المهم تعمل حلا، ما تهمل آلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وجاء كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فبعضهم يقول الحمد لله أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أيوة طيب متوكل على الله وإيش يعني توكل على الله؟ عمل بالسبب. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث عمر لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تتوكل على الله مع العمل بالسبب. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. قيل له: يا أبا عبد الله، إن رجلا يقول أنا أتوكل على الله ورزقي سيأتيني إلى بيت. فقال: هذا يجهل العلم. وذكر هذا الحديث وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فتوكل مع العمل بالسبب. فأنا أريدك يا أخي، يا من من الله عز وجل عليك بالاستقامة، أن أهلك يفرحون بالاستقامة، لا أنك تشوه بصورة الاستقامة بنظرهم. فمثلا كنت صرت سيئا على أبويك، قال: أين بر الوالدين؟ ما يعظونك في المسجد على بر الوالدين؟ وصرت ما زلت تكذب، لأن الذي كان على ضلالة والعياذ بالله ثم استقام، هناك رواسب لا بد أن يصفيها. بعضهم كان يمشي بالكذب، عند الكذب مثل الماء، يكذب في المزاع، يكذب حتى في الأمور الجد يكذب، ويرى أن كثيرا من المشاكل ما لها مخرج إلا الكذب، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبعضهم ربما كان جريئا قبل أن يستقيم، فإذا رأى أحد الناس معه ساعة غالي قال: يا أخي الساعة عجبتنا. رأى قلم قال: يا أخي لو سمحت. وأضف إلى ذلك لو كان من المدخرين المخزنين، بالله لو سمحت حبة سيارة، وذاك يا أخي بالله 200 ريال حق القات. والمهم هذا حال. طيب الآن استقام، الآن استقام، ينبغي علي أنه يتغير. لا تيأس يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله. ما كان عنده صبر من قبل، لكن ريض نفسه ومرن نفسه على الصبر حتى الله عز وجل جعل له الصبر والهمة. فهذا أيضا من الأمور المهمة. والله إن بعض الأسر تشكو من أبنائهم عند أن استقاموا، قالوا: أفضل كان على ضلال. نحن مع أننا لا نوافقهم على هذه العبارة، بل هو على خير وصلاح، لكن فيه تقصير. فأنا أريدك تحبب أهلك للاستقامة، تصير بارا بأبويك، احترام لإخوانك الكبار، تكون خدوما في البيت، تكون مواظبا على عملك. المهم أمور كثيرة تتحسن فيك، صدق، أمانة. هذا الذي ينبغي على الشاب المستقيم. أخيرا أذكر نفسي وإخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معالم، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقه. يعني بعضهم معدنه هو أصلا طيب، بعض الشباب ممن كان حتى بعيدا من عن الاستقامة كان ربما فيه حياء، فيه أدب، فيه احترام، والله بعضهم فيه من الصفات ما تؤهل للاستقامة، لكن بقي أمور ينبغي عليه. يعني من أهمية الصلاة مثلا، ما تأتي وتقول: والله هذا شاب من أحسن الشباب، بس بقي له الصلاة. لا نقول الصلاة هذا شيء وين، هذا مثله مثل الرجل قال: والله أنا نمت في منى ورميت الجمرات وعملت لكن حاجة واحدة بس، ما وقف في عرفة، بس ما وقف في عرفة، أينفعه حجه؟ أحجه يكون صحيح؟ الجواب لا. فأنا أريد من هذا الشاب الذي من الله عز وجل عليه بهذه الأخلاق من تربية وحسن أدب من أهلي من أول الأمر، هذا والله سيساعده. وأما ذاك الشاب أنه كلما وجد مشقة، لأن بعضهم يعيش في بيئة كله كذب ومزح وسرقة وبعد ذلك يستقيم، سيجد من المتاعب، فليصبر، والله سبحانه وتعالى يعوضه خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتني وإياكم على الحق، إنه لذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.